بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عقيدة السلف في باب الأسماء والصفات، حيث قال: وجميع آيات الصفات أمروها حقا كما نقل الطراز الأول. ثم قال: وأرد عهدتها إلى نقالها. أرد أي أرجع عهدتها، عهدة هذه النصوص، نصوص الصفات الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات لله جل في علاه. واعلم أن هذا الباب توقيفي كما تقدم معنا، فلا يستدل فيه إلا بما جاء في كتاب الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأن يكون الحديث صحيحا أو حسنا، فلا يقبل الحديث الضعيف في هذا الباب ولا في غيره. أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. فنقلت إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدول الضابطين وبنقل من يحتج بنقلهم، وحفظ الله جل وعلا دينه وسنة نبيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله لدينه أن هيأ علماء الحديث وأهل الأثر لبيان ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعمل به، وما لم يثبت ليطرح. لذا قال: وأرد عهدتها إلى نقالها، أي من نقلوها إلينا، وهم الأئمة كما تقدم معنا في بيان الحديث الصحيح، وقلنا كذا الحسن. أهل الباطل قسموا الأخبار إلى متواتر وآحاد، وأعني بهم المعتزلة، وأرادوا بهذا التقسيم أن يردوا الأحاديث الصحيحة الواردة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتلكم القواعد والتأصيلات الفاسدة الكاسدة. أما أهل الحق فيثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل بآية أو حديث، سواء أكان الحديث متواترا أم كان من أخبار الآحاد، فكل من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونستفيد من قول شيخ الإسلام: وأرد عهدتها إلى نقالها، أن الحديث إذا لم تتوفر فيه شروط القبول أنه لا يعمل به في هذا الباب، كذا أقول ولا في غيره، حتى في فضائل الأعمال. فلا يستدل إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: وأصونها، أصون هذه الأدلة التي نقلها إلينا أهل العدل والأمانة، أي أحفظها عن كل ما يتخيل، عن كل ما يتخيل. والخيال ما يكون في النفس، أي ما يظن من تحريف وتعطيل وتكييف وتمثيل، لأن أهل التعطيل تخيلوا وتوهموا أن إثبات ظواهر النصوص، نصوص الصفات لله عز وجل، يقتضي التشبيه، لذا عطلوا. وأهل التمثيل والتشبيه ظنوا وتخيلوا أن معنى إثبات ظواهر النصوص لله رب العالمين يقتضي أن يكون الخالق كالمخلوق في صفاته، فشبهوا الخالق بالمخلوق فكفروا، لأن من شبه الله بخلقه فقد كفر. كل هذه تخيلات لا حقيقة لها، خيال زائف. وظن طائفة من الناس أن الأسلم أن ندعي عدم علم هذه النصوص، ففوضوا معاني النصوص وهي ظاهرة المعنى، فزاغوا وضلوا ضلالا بعيدا. لذا قال شيخ الإسلام: وأصونها عن كل ما يتخيل. وتأمل ما سطره على شاعرة فيما سموه بعقيدتهم أم البراهين: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. أما أهل السنة فلا، نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له ورسوله من الأسماء والصفات إثباتا من غير تمثيل. وهذا رد على الممثلة الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا الخالق بالمخلوق. أما أهل السنة فيثبتون هذه الصفات لله جل وعلا من غير تمثيل للخالق بخلقه، لأن ذلك تكذيب لله، ومن كذب الله فقد كفر، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. وتنزيها للخالق سبحانه عن كل عيب ونقص، لكن هذا التنزيه تنزيه شرعي، لا كما يدعيه أهل التعطيل من تنزيه زائف حتى عطلوا أسماء الله وصفاته بحجة التنزيه ورم تنزيها. فأهل الحق أثبتوا لله جل وعلا ما أثبته لنفسه إثباتا من غير تمثيل وتنزيها من غير تعطيل، وأخذوا هذه القاعدة الأصيلة التي هي في جميع أسماء الله وصفاته من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام: عن كل ما يتخيل. فحجج أهل الباطل من مشبهة ممثلة ومعطلة مؤولة ومفوضة للمعنى خيال لا حقيقة له، لأنهم أعرضوا عن الحق فابتلوا بالباطل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهم في الضنك والاضطراب والحيرة، لأنهم لم يفهموا الدين بفهم الأسلاف الصالحين، وإنما شاققوا الرسول فكانوا متوعدين بقول الله رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فشيخ الإسلام يبين كما تقدم معنا منهج السلف، ثم قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. قوله قبحا، القبح ضد الحسن، والقبح يكون في الصورة وفي القول وفي الفعل، وهنا القبح في أقوال أهل التعطيل وأفعالهم. فهذا دعاء من شيخ الإسلام بدأ به هذا البيت، فدعا على من ترك القرآن وأعرض عن السنة في باب صفات الله جل وعلا، فقال قبحا، ومنه قبحه الله، وقبحك الله إذا أبعدك عن الخير فكنت مقبوحا، قال تعالى: ويوم القيامة هم من المقبوحين. وأهل التعطيل والتأويل وأهل التمثيل والتشبيه وأهل التفويض تفويض المعنى حقيق بهم هذا الدعاء، لأنهم أعرضوا عن كتاب الله وسنة نبيه في أعظم باب، باب أسماء الله وصفاته. وفي هذا غيرة شيخ الإسلام على الدين وعلى المنهج القويم، وحرصه على بيان الحق ورد الباطل. فلما بين منهج السلف في هذا الباب، باب أسماء الله وصفاته، رد على المخالفين، حيث قرر في الأبيات قبلها: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. فتكلم في بيان اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في القرآن كلام الله، ثم بين القاعدة في جميع نصوص الصفات، ثم رد على الأشاعرة. قوله لمن فيها عموم من نبذ القرآن وراءه، بأن دعا عليه شيخ الإسلام بالقبح. فقوله لمن، أي لمن اتصف بذلك. نبذ في لغة العرب تدل على الطرح والإلقاء، أي أن هذا قد ترك القرآن الكريم الذي هو كلام الله كما تقدم معنا، وراءه أي وراء ظهره، فلم يلتفت إليه، ومعنى ذلك أنه أعرض عن كتاب الله وكذا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الصفات. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ويقول الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وهكذا حال كل من أعرض عن الحق والعمل به، أن الله جل جلاله يبتليه بالباطل. انظروا إلى هؤلاء المعطلة المؤولة، ومنهم الأشاعرة، أعرضوا عن نصوص الكتاب والسنة وأتوا بالقواعد الفاسدة لرد ما ثبت عن رسول الله في هذا الباب، بتحججهم بتقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وأن أخبار الآحاد تفيد الظن فلا يستدل بها في العقيدة. ثم جاءوا إلى المتواتر فقالوا: هو ظني الدلالة، فردوه. وقالوا: ليس ثمة ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة إلا دلالة العقل، فاختلفت العقول الفاسدة الملوثة. تركوا الأحاديث الكثيرة الصحيحة التي رواها العدول أهل الضبط والإتقان، وجاءوا إلى قول رجل نصراني ليستدلوا به على باطلهم، وهكذا هم أهل الباطل. لذا دعا عليهم شيخ الإسلام قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. وإذا استدل يقول قال الأخطل. قوله إذا استدل، الاستدلال طلب الدليل وذكره، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والمراد وإذا استدل أي في مسائل العقيدة والصفات، أي أراد أن يذكر دليلا على باطله، وأن للباطل أن يكون له دليل، بل الدليل الصحيح من كتاب الله وسنة نبيه رد لباطله وداحض لزيف شبههم، كما قال شيخ الإسلام: وأنا ألتزم أن أرد على كل مبطل استدل بدليل بما استدل به. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فقال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذن هؤلاء الأشاعرة في صفة الكلام ضلوا ضلالا بعيدا كما تقدم معنا. فالسلف أثبتوا لله هذه الصفة، أن الله جل وعلا يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت، وكلم الله موسى تكليمه وكلمه وربه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. جاءت الجهمية والمعتزلة فقالوا إن كلام الله مخلوق، والأشاعرة كعادتهم في الفلسفة الممجوجة الممقوتة قالوا إن الكلام الذي هو صفة لله هو الكلام النفسي الذي لا يكون بحرف ولا صوت، وأما القرآن الذي في المصحف فهو مخلوق، فوافقوا الجهمية والمعتزلة في ذلك. ما دليل هؤلاء؟ وأن لهم الدليل الصحيح. وإذا استدل هذا الأشعري يقول دون حياء ولا خجل ولا وجل، وهكذا حال القلوب إذا انتكست، لم تعرف معروفا ولم تنكر منكرا إلا ما أشربت من الهوى. قال الأخطل، انظر، ردوا كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف في هذه المسألة، واستدلوا لباطلهم أن كلام الله هو الكلام النفسي بقول رجل نصراني الأخطل، وهو غياث بن غوث، رجل نصراني، قال شيخ الإسلام هو نصراني كافر مثلث. والخطل لو كانوا يعلمون العيب في الكلام، وتقول العرب للأحمق أخطل لمنطقه الفاسد. نعم، قال ابن القيم عليه رحمة الله في النونية، ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني. فرد عليهم الأئمة بردود بما تقدم من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وإجماع السلف في إثبات أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن كلام الأخطل هذا إن ثبت، لأن البعض يقول إنه لم يثبت إليه ولم يوجد في ديوانه، لذا قال ابن القيم في نونيته فيما يقال الأخطل النصراني. قال ابن القيم عليه رحمة الله، فهذا شعر مولد حدث بعد كتاب الله ولم يكن معروفا قبل نزول القرآن ولا في عصر من أنزل عليه القرآن، فحملوا لفظ القرآن على الشعر المولد الحادث بعد نزوله ولم يكن من لغة من نزل القرآن عليه. هؤلاء الأشاعرة أخذوا بكلام الأخطل في مسألتين، المسألة الأولى أن كلام الله نفسي، واستدلوا بما يزعمون أنه من قول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. المسألة الثانية في مسألة الاستواء، في قوله تعالى ثم استوى على العرش، قوله الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى هنا بمعنى استولى، واستدلوا بما نسبوه للأخطل في قوله قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وما ذكره شيخ الإسلام هاهنا هو في مسألة القرآن، أي البيت الأول، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وما أحسن ما قاله ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للطحاوية، قال فاستدلال فاسد، ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه، وقيل إن البيان لفي الفؤاد فحرفوه، هذا رد آخر، الأصل إن البيان ليس إن الكلام. قال وهذا أقرب إلى الصحة وعلى صحته فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام. واسمع ما يقوله الأخطل هذا الذي استدل به الأشاعرة في باب عظيم، بل هو أعظم الأبواب، باب صفات الله جل وعلا. فردوا الكتاب والسنة وإجماع السلف لقول هذا الرجل النصراني. يقول الأخطل هذا ولست بقائم كالعير يدعو قبيل الصبح حي على الفلاح، ولست بقائد عيسى بكورا إلى بطحاء مكة للنجاح، ولست بصائم رمضان طوعا، ولست بآكل لحم الأضاحي. استدل الأشاعرة بمن هذا حاله، وسمعت شعره نعم في نفي هذه الصفة، أن الله جل وعلا يتكلم وأن كلامه كلام النفس. فالأشاعرة خالفوا كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف وإجماع علماء اللغة، أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأنه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، فقالوا إن كلام الله هو الكلام النفسي. هذا في هذه الصفة. والصفة الثانية التي هي الاستواء، فقد بين ربنا جل وعلا أنه استوى على عرشه، فقال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى ثم استوى على العرش في 7 مواضع من القرآن. واستوى في لغة العرب بمعنى علا وارتفع. ومن السنة حديث أبي هريرة الذي رواه البيهقي وإسناده جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق السماوات والأراضين وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش يوم 7. وأجمع على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا أسلافنا الأطهار، قال الخلال إجمع أهل العلم أنه فوق العرش يعلم كل شيء في أسفل الأراضين، ونقل الإجماع كذلك الصابوني والدارمي وابن عبد البر وشيخ الإسلام. ثم يأتي هؤلاء أهل التخيلات الفاسدة الكاسدة ويقولون استوى بمعنى استولى. انظر، قالوا لأننا إذا أثبتنا الاستواء بمعنى العلو والارتفاع شابهنا الخالق بالمخلوق، فأول استوى بمعنى استولى، فوقعوا في أمر عظيم لأن الاستيلاء يقتضي المغالبة. هكذا حال أهل الباطل، والردود عليهم كثيرة. شيخ الإسلام ذكر هذا البيت كما في مجموع الفتاوي: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل ولم ينسبه إليه. فمن استدل به على أن هذه المنظومة له قال قد ذكرها شيخ الإسلام. نعم. واعلم أن الناس في باب إثبات استواء الله على عرشه على 3 أقسام: المشبهة المجسمة الذين قالوا إن العرش قد حوى الله، وأن الخالق قد ملأه، وأنه مماس له، وهذا قول باطل عاطل. وقابلهم المعطلة النفاة، فأولوا الاستواء بالاستيلاء، وهو مذهب عاطل باطل، وهدى الله أهل الحق للحق بإذنه، فأثبتوا استواء الخالق على عرشه استواء يليق بجلاله جل شأنه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رد على أهل التعطيل والتأويل الأشاعرة في مسألة القرآن وأن الكلام لله هو الكلام النفسي في مؤلف رد عليهم من 90 وجها. قال ابن القيم: وكذاك 90 فيها له رد على من قال بالنفسان، 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذا الوحدان. فأسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يعيننا على أنفسنا، ومن هدى الله قلبه للسنة والعمل بها والحق فعليه أن يثبت. والحمد لله رب العالمين.